أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الصيد بالسلاح. الصيد بوسيلتين رئيسيتين، بالسلاح الوسيلة الأولى، والوسيلة الثانية بواسطة كلاب الصيد المعلمة. والآن نتحدث عن الوسيلة الأولى، الصيد بالسلاح. فنقول لأنه يشترط أمور في الصيد بالسلاح. الأمر الأول هو أن الآلة اللي يصاد بها الحيوان إما هو عبارة عن أسلحة قاطعة كالسيف والسكين والخنجر، والنوع الثاني أسلحة خارقة مثل الحربة والسهم مثلا، والنوع الثالث هو البندقية. هذه ثلاثتهم يجوز الصيد بهم طبعا بشروط. بالنسبة للأسلحة القاطعة، يعني كما قلنا القسم الأول هو السيف قاطع يعني يقطع، وكذلك الخنجر والسكين، والنوع الثاني هو الرمح والسهم. وهذا الرمح والسهم نوعين، تارة سهم فيه نصل يعني رأس فلزي، هذا السهم فيه رأس فلزي النصل، وأخرى ليس فيه لا نصل له. فإذا كان السهم فيه نصل هنا لا يشترط أن يخترق، هذا السهم لا يشترط أن يخترق بدن الحيوان ويشق بدن الحيوان، بل حتى لو ضرب بهذا السهم الذي فيه نصل ومات الحيوان يحل أكله حتى لو لم يخرقه. وأما الذي لا نصل له، السهم الذي ليس فيه هذا الرأس الفلزي، فلا، فإذا لم يخرق ولم يدخل في بدن الإنسان ويحدث جرحا في بدن الإنسان لا يحل أكل الحيوان. هذا بالنسبة إلى الأسلحة الخارقة. وأما بالنسبة للبندقية، البندقية هذه إلى خرقت الطلقة الإطلاقة، خرقت بدن الإنسان ومات بسبب هذا الخرق، يعني يكون حلال الأكل. وأما إن مات بسبب ضغط ولدته هذه الإطلاقة، مثلا الصشم الكبار مثلا ما تدخل في بدن الإنسان الحيوان، ولكن تؤذيه فيموت على أثر الضربة، على أثر الضغط القوي، هذا حرام الأكل، لا يجوز أكله ما دام لم تدخل هذه الصشمة أو إطلاقا لم تدخل في بدنه، وإنما مات بسبب الضغط أو بسبب الحرارة العالية، هذا لا يجوز أكله. وأما الصيد بواسطة الشبكات مثلا أو الحبالة أو الوسائل الأخرى غير المعدة للصيد كالحجارة مثلا أو العمود، مو أسلحة يعني، هذه لا يجوز الصيد بها، يعني حرام الحيوان لا يجوز أكله لو مات. أما إذا ضرب بالعمود أو بالحجر ولحق عليه بعدين وقدر يذبحه وأدرك ذكرته في الشروط الشرعية فيحل. وأما إذا مات بهذه الوسائل لا يجوز أكله. مسألة 1199، يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله، حيوان الوحشي الذي حلال أكله كالغزال مثلا، إذا اصطيد بالسلاح أمور. الأول أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده، يشاك يعني يثقب ويخرق بحده بطرفه، يعني يخرق بطرفه بحده، ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل من حديد أو فلز غيره غير الحديد نحاس أو فضة وغيره، المهم معدن فلزي هذا الذي فيه نصل كالسهم، أو صنع خارقا ليس فيه فلز وإنما هو مصنوع بشكل مدبر يعني وشائك بنفسه، هو بنفسه يشك بدون حاجة إلى فلز يعني كالمعراض، والمعراض هي خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين هذا هو المعراض يعني، أو سهم بلا ريش هذا تعريف له، تعريف ثاني للمعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده بالعرض يصيب مو بالأطراف مالته، هذا تعريف ثاني، المهم أنه ليس فيه نصل. فهذين وسيلتين يعني الوسيلة الأولى القاطعة والثانية هي الوسيلة التي هي خارقة، هذه الخارقة فيها نوعين كما ذكرنا فيها نصل وليس فيها نصل، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان، يشترط هذا اللي ما بينصل أن يكون قد دخل وخرق في بدن الحيوان وأخرج الدم يعني، ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه بمجرد الوقوع لا يكون حلالا. وأما ما فيه نصل هذا به رأس الفلزي فلا يعتبر فيه ذلك، يعني لا يعتبر أن يخرق بدن الحيوان، فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه. هذا انتهى القسم الثاني. إذن ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة مصيادة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة، لا هي من الأسلحة القاطعة ولا من الأسلحة الشائكة التي تشك وتثقب، حرم أكله وحكم بنجاسته، هذا يعتبر كالميتة. وإذا اصطاد بالبندقية، هذه هي الوسيلة الثالثة للصيد البندقية، فإن كانت طلقة تنفذ في بدن الحيوان يعني وتخرقه حل أكله وهو طاهر، يكون حلال الأكل وطاهر. وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لم يحل أكله ولم يكن طاهرا على الأحوط لزوما. الشرط الثاني أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه يعني بحكم المسلم، كالصبي المميز، الصبي المميز إذا كان أبواه مسلمين أو أحد أبويه مسلمين مثلا هذا يلحق بالإسلام بأنه مسلم، يحكم عليه بأنه مسلم فهذا يحل صيده. ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كما وضحنا، كالناصب المعلن بعداوة أو لعداوة الظاهر الصحيح المعلن لعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذابح، وكذلك في بعض النجاسات هم أيضا تقدم أنه هذا محكوم، هذا يسمي نفسه مسلم لكنه كافر ينكر ضرورة من ضرورات الإسلام. الثالث قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد حينما يضرب ويرمي، يقصد الاصطياد مو قصد شيء آخر، فإذا كان قاصد يرمي إنسان مثلا أو يرمي لله أو يرمي فالهدف معين وصدفة أصاب الحيوان وقتله هذا لا يحل. قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة، لأن كلها لا يحل أكلها، مثلا الشاة لا يحل صيدها والخنزير كذلك حرام هو بالأساس، فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل، على الغزال يكون حراما. الرابع التسمية عند استعمال السلاح فالاصطياد يسمي حينما يستعمله يضرب طلقة مثلا يسمي أو يرمي السهم يسمي، ولو إذا ما لحق مثلا ما سمي يسمي قبل أن تصل الأطلاق إلى الهدف إلى الحيوان، لو ذكر الله كافي هذا المقدار. التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويقوى الاستزاء بها قبل إصابة الهدف أيضا، يعني على القول بأنها يكتفي بالبسملة والتسمية قبل إصابة الهدف أيضا، مو فقط عند الإطلاق. ولو أخل بها متعمدا، أخل بالتسمية عمدا، لم يحل صيده، حرام هذا يكون، لا يجوز الأكل من هذا الصيد، ولا بأس بالإخلال بها نسيانا، أما لو نسي التسمية فيجوز أكله. الشرط الخامس أن يدركه ميتا، على الصياد لما يروح للحيوان يلقى ميت يكون، أما إذا لقى حي أدركه حيا يجب عليه أن يقوم بتذكيته، يذبحه وفق الشروط الشرعية. أما إذا وصل يمه وعند حياته وملحه لا يجوز أكله. أما إذا لم يكن هناك وقت كافي، مجرد لحظات وما لحق ذبحه مثلا، هذا هم أيضا يجوز أكله. الخامس أن يدركه ميتا، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله. مسألة، لو اصطاد اثنان صيدا واحدا لا يشترط وحدة الصياد، بل يجوز أن يكون هناك شخصان يقومان بعملية الصيد، ولكن يجب عليهما اثنينهم أن يوفرون الشروط، اثنينهم أن يسمون مثلا، إذا واحد لم يسمي عامدا لا يحل أكل الحيوان. لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلا في أحدهما فقط، كأن سمى أحدهما ولم يسمي الآخر متعمدا، لم يحل أكله، هذا حرام الأكل. مسألة، يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، هذه الآلة السيف أو الآلة القاطعة أو الآلة الخارقة يجب أن تكون هي التي تسبب قتل وموت الحيوان، وأما إن اشتركت معها سبب آخر، اشترك مع هذه الآلة في موت الحيوان، حينئذ لا يحل أكله. مثلا لو ضرب الحيوان فسقط هذا الحيوان في الماء مثلا، فهذا الموت يستند إلى الآلة وإلى الغرق مثلا، هنا لا يجوز أكله. مسألة، يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله، فلو شاركها شيء آخر، شارك الآلة شيء آخر، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات، وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين، يدري ونعلم جزما أنه قبل ما يوقع بالماء هو كان حي، وحينما وقع يلا مات، نعلم بذلك، هذا لا يجوز أكله. كذلك فيما لو شككنا أنه كان ميت حينما سقط في الماء أو لا، أيضا لا يجوز أكله. وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه، كن نتأكد 100% متيقنين أنه هذا حينما رمي مات، إذا هالشكل يجوز أكله. مسألة، لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، هذه الآلة الصيد حتى لو كانت مغتصبة مغزوبة، حرام هو استعمالها، ولكن الصيد هذا حلال الأكل، يعني هذا الحكم الوضعي لا إخلال فيه. نعم هناك إخلال في الحكم التكليفي أنه عصى ربه ويستحق العقوبة، ولكن يجوز أكل الحيوان. وإضافة إلى هذا أنه يجب عليه أن يعطي أجرة استعمال هذه الآلة إلى صاحبها. مسألة لا يعتبر في حلية الصيد، يعني كونه حلال الأكل لا يعتبر، إباحة الآلة أن تكون الآلة آلة الصيد مباحة، السلاح مثلا. فلو اصطاد حيوانا بالكلب، الكلب المعلم يعني، هذه آلة من آلات الصيد كما سيأتي، والكلب ما كان مغصوب من شخص آخر أو السهم المغصوبين، حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة، هذا الصيد يكون ملك للصياد يعني الذي صاد، لا أنه ملك لصاحب الآلة أو الكلب. ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه. مسألة 1203، لو أبانت آلة الصيد بالسيف ونحوه عضوا من الحيوان، ضرب الحيوان بالسيف مثلا أو شبه السيف وقطع إيده أو رجله، هذه إيده أو رجله تكون في حكم الميتة نكسة ولا يجوز أكلها، والبقية بقية البدن لا تجرى عليه نفس الأحكام السابقة. إذا كان ميت أدركه وهو ميت يكون حلالا، وأدركه وهو حي فيجب عليه تبكيته. لو أبانت يعني لو فصلت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل، كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التركية المتقدمة في المسألة. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين، مو أبانت منه عضوا من أعضاء، لا الحيوان قطع نصفين، هنا تارة يدركه وهو ميت يوصل يم الصياد والحيوان قد مات، هنا يكون حلال الأكل، وأخرى يوصل يم وهو حي يجب عليه أن يذكي، أن يقطع الرأس يعني ويذبحها على الطريقة الشرعية يعني. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيا، إذا أدركه ميتا يعني هذا الحيوان وصل يمه ولقاه ميت، أو أدركه حيا إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه، تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة، يجوز أن يأكل من هذا الحيوان بهذه الشروط التي ذكرناها الآن. وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة، هذه القطعة اللي ما بها رأس ورقبة حرام أكلها، وأما القطعة الثانية فإذا ذكاها تحل، والقطعة التي فيها رأس ورقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا كما تقدم سابقا، إذا قدر يذبح على الطريقة الشرعية وذبحها على النصف يكون حلال، أما ذاك النصف الآخر لا لا يحل. مسألة لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة، مو بالآلة القاطعة مو بالسيف، وإنما بسبب المصيادة هي التي قطعت الحيوان قطعتين، هنا نفس الشيء. أما بالنسبة للقطعة الفاقدة للرأس والرقبة حرام لا يجوز أكلها، وأما القطعة الباقية فإذا لحق وقدر يذبح الحيوان بطبق الشروط الشرعية يحل. لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد، مو من أدوات الصيد المعروفة آلات القاطعة والآلات الخارقة، حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلا يعني لو أدركه ميتا أو لم يتسع الوقت لذبحه فهنا حرمت هي أيضا، حتى هذه القطعة التي فيها رأس ورقبة أيضا تحرم. مسألة الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيان. إذا خرج الجنين وهو حي من بطن أمه خرج حي يجب تذكيته فورا حتى قبل ما يموت يعني، وإذا مات بعد يصير ميتها ولا يجوز أكله. وما دام خرج حيا يجب أن يذكى يذبح يعني. الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله، وإلا حرم إذا لم يذبح يحرم إن مات، سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا، حتى لو الوقت ما كان كافي لذبحه. وما دام خرج حيا ثم مات هذا يحرم أكله. وأما إذا لا هو من بطن أمه كان ميت يعني، ولكن مات قبل إخراجه يعني، مات بعد الذبح مو قبل الذبح، كان حيا ثم حينما ذبحت أمه مثلا أو اصطيدت هو مات، هذا يجوز أكله. مسألة: الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية أمه، بشرط أن لا يكون ميتا قبل ما أمه تذبح أو تصهد، هو كان حي مو ميت. أما إذا من أساسا ندري أنه كان ميت لا يجوز أكله. وعدم استناد موته، هذا الشرط الثاني، استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، الصياد أو الذابح رأسا ما تأخر في إخراجه من بطن أمه، ولم يكن موته بسبب التأخير في إخراجه من بطن أمه لا، وإنما بسبب ذبح أمه أو موت أمه هو مات رأسا، هذا يجوز أكله. وبالشرط الثالث وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر، الجنين يكون تام الخلقة، وعلامة تمامية الخلقة أن ينبت له الشعر أو الصوف. بهذه الشروط الثلاثة يجوز أكله إذا كان ميتا. انتهينا من الوسيلة الأولى في الصيد وهي الأسلحة. الوسيلة الثانية الصيد بالكلب. الكلب المعلم يدرب على أن يصطاد الحيوانات، فإذا اصطادها يحل أكلها، طبعا بشرط أن بشروط هي التسمية وغيرها. وبعدين أهم الشروط، إذا أدركه الصياد يجب عليه أن يذكيه كما سيأتي، أما إذا أدركه ميتا فحلال الأكل. إذا اصطاد، مسألة: إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فقتله مات الحيوان، فالحكم بطهارته وحليته بذلك يعني بسبب طهارة الصيد يتوقف على شروط ستة. أولا أن يكون الكلب معلما، كلب مو عادي مدرب، فإذا كلب عادي وراح وعض حيوان لا يجوز أكله، إنما كلب خاص مدرب لهذه الشغلة يعني. وما هي علامة كونه مدربا؟ أولا أن يسترسل ويهيج إلى أذى أغراه صاحبه، وقت ما يهيج صاحبه ويهيج، وقت ما يأشر له ويهيج ويحث على الصيد يروح يهجم على الصيد، وش وقت ما ينزجره ينزجر أيضا يقول له وخر ينتهي. نعم إذا وصل إلى درجة كلش قريبة من الصيد بعد ما يمكن السيطرة عليه، فإذا زجره لا ينزجر، هذا ما يأثر. المهم الحالات الاعتيادية، إذا زجره وهو بعيد عن الصيد مثلا ينزجر يسمع كلام هذا الكلب يعني، هاي العلامة الأولى. والعلامة الثانية هو أنه إذا أراد الصياد أن يأخذ الصيد منه لا يمتنع هذا الحيوان الكلب، ما يمتنع وهو يريد يأكل مثلا، لا، هاي العلامة الثانية يجب أن تكون على الأحوط أيضا موجودة. أما بقية العلامات مثلا أن لا يأكل من الصيد، لا، هذا هم مو شرط، حتى لا وصل للصيد وصاده وقام يأكل من عنده هذا هم ما يأثر يعني، خلي يأكل. وكذلك إذا كان معتادا أن يتناول دم الصيد، يشرب الدم مع هذا الذبيحة مثلا أو الحيوان اللي صاده، هذا هم ما يأثر. المهم هذا الأثرين اللي ذكرناهم، أولا الاسترسال عند الإرسال والزجر عند الانفجار، وكذلك عدم الامتناع إذا أراد الصياد أن يأخذ الصيد منه. هذا إذن هو الشرط الأول. أولا أن يكون الكلب معلما بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه، شو وقت ما حث وأغراه وعلمه قال له يلا روح جيب ذاك الصيد مثلا، يروح يسترسل وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر، إذا زجره صاحبه ينزجر. هذه العلامة الأولى لكونه معلما. نعم لا يضر هذه العلامات الثلاثة اللي راح نذكرها، لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة، إذا فاق قريب بعد ما يأثر، ما حد يقدر يقول له لا تروح، هذا ما يأثر إذا زجره لما ينزجر حينئذ هذه لا يخل بكونه معلما. والثاني الذي لا يؤثر أيضا ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، هذا هم شرط، وإنما حتى لو أكل من الصيد قبل أن يجي الصياد صاحبه هو قام يأكل، هذا هم ما يأثر، يعتبر حلال هذا الصيد كالمعلم يعني. وكذلك لا يؤثر هذا الثالث وهو أن يكون وكما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد، أن يكون هذا الكلب متعود بأن يشرب دم هذا الصيد، هذا هم لا يؤثر، أن يكون معتادا لتناول الظاهر الأصح مو بتناول، معتادا لتناول دم الصيد. فإذن الثلاثة لا يؤثر إذا كان لم توجد هذه الثلاثة أو وجدت لا تؤثر. المهم الأول الاسترسال والزجر، والمهم هو هذا الثاني على الأحوط وجوبا. نعم الأحوط لزوما أن يكون الكلب يعني بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه، هذا الشرط الأول. إذن الشرط الثاني أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، هذا الكلب يشترط أن يكون الصياد هو الذي أرسله مو هو راح كيفه، إذا هو راح كيفه بدون إرسال من قبل الصياد هذا لا يكفي، لا يحل الصيد، حتى لو بعدين الصياد شافه يروح الصيد وبالطريق أغراه حثه وشجعه مثلا، هذا بعد ما يفيد، يبقى الصيد حرام الأكل. الشرط الثاني أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، يعني بسبب إرساله من قبل الصياد لهذا العمل، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، شاف ديروح وأغراه وحثه، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء، على الإغراء خلاه يركض بعد أسرع مثلا أثر به، هذا بعد ما يفيد، كما إذا زاد في عدوه في ركضه بسبب هذا الإغراء، على الأحوط لزوما في هذه الصورة، صورة اللي يأثر الإغراء فيها ويخليه يركض أكثر مثلا، هذا على الأحوط لزوما أنه حرام الأكل من هذا الصيد. الشرط الثالث أن يكون المرسل مسلما، هذا صاحب الكلب الذي أرسله يجب أن يكون مسلما على ما مر في شروط الصيد والسلاح. الرابع تسمية المرسل عند إرساله، حينما يرسله يسمي، أو على الأقل قبل أن يوصل إلى الصيد يسمي، تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة، ولو تركها على المرسل، لو ترك التسمية متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره، حتى لو كان غيره سمى، غير المرسل واحد آخر سمى ما يأثر، هذا يعني يحرم الصيد، ولا يضر تركها نسيانا، أما لو ترك التسمية نسيانا فلا يؤثر، يعني يحل الصيد. الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، هذا الحيوان اللي هو الصيد أن يكون موته مستندا إلى جرح الكلب وعقره، إن الكلب لأنه هو عض وعقره وجرحه بسبب هذه هذا الجرح مات، لا بسبب آخر مثلا أسباب أخرى يذكرها. فلو مات بسبب آخر كخنقه خنقه بدون أن يجرح يعني وإتعابه في العدو، هذا هم أيضا لا يحل أكل بسبب أنه تعب الحيوان وقع من الموت من التعب مات يعني، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لا يحل، لم يحل، وإنما يحل فقط إذا استند الموت إلى الجرح، إلى الجرح الكلب وعقره. السادس أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته، إنه ما يلحق عليه إلا أن يلقى ميت هذا الصيد يلا يحل أكله. كذلك إذا لحق عليه شافه حي بعده واستطاع أن يربحه مثلا هذا هم أيضا يحل. أما إذا وقت قصير ما يلحق هذا هم أيضا يحل أكله لو مات بعد ذلك. أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو إذا أدركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه، بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، إنه هذا الوقت ما متسع مو بسبب أن الصياد راح لشان يمشي على كيفه لما نصله ولقى باللحظات الأخيرة، لا. فلو تمكن من إدراكه حيا وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات، لم يحل، لا قدر يذبحه ولكن قصر، لا يجوز أكله هذا الحيوان. مسألة إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها، مقدمات التذكية من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف، ما مقصر هو هذا الشيء طبيعي، بعد من يريد يربح يطلع السكين ويوخر الشعر مثلا الموجود الصوف والكذا ويذبحه، هو بدأ يسويها الأثناء ما لحق يذبحه بعد مات الحيوان، هذا ما يعتبر مقصر حينئذ يحل أكله، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها، مقدمات التذكية من يعني هاي بيانية من يريد يبين مقدمات التذكية شن هي، من سل السكين ونحوه، نحو سل السكين على النهج المتعارف، فمات قبل تذكيته حل، إذا مات يحل في هذه الصورة. وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة، ما قدر يذكي لأنه سكينة ما كان عنده، من بعد ما يجوز يعني هذا حرام الأكل حين لا يحل الصيد. وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوما. فبهيك حال إذا ما عنده سكين واحتار مثلا ها راح يموت الحيوان، يحاول يهيج الكلب مرة ثانية عليه يغريه حتى الكلب يقوم بقتله، فإذا قتله الكلب يحل أكله. نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله. مسألة لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد، يعني لا يشترط أن وحدة الكلب لا تشترط، يرسل عدة كلاب على صيد واحد هذا يجوز، كذلك الصياد مو إلا واحد، عدة صيادين يرسلون كلبا واحدا أو يرسلون كلابا متعددة كما سيأتي، لا يشترط وحدة الكلب ولا وحدة الصياد إذا توفرت الشروط طبعا كما سيتضح. لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشروط المتقدمة في المسألة السابقة حل الصيد، كل الكلاب ما بها تقصير، كلها واجدة للشروط، كلها معلمة مثلا وكلها قد أرسلها صاحبها بقصد الصيد وكلها قد سمي عليها إلى آخره، حل الصيد. وإن لم يكن بعضها واجدا، لو واحد من هذين الكلاب ما كان واجد للشروط لا يحل الصيد، وهذا الكلب قد اشترك في عملية الصيد لا يحل الصيد، حرام أكله. وإن لم يكن بعضها بعض هذه الكلاب يعني ولا واحد من عندها واجدا لتلك الشروط لم يحل. نعم، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حل، إذا الكلب الواجد للشروط توفرت بشروط هو هذا الوحيد اللي قام بعملية القتل والصيد واستند القتل إليه، البقية ما سووا شيء وإنما استند القتل إلى هذا الكلب، هذا يحل. نعم، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حل، كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح، هذا الكلب هو اللي واجد بالشروط راح وسبق وهو اللي أثخن بالجراح والحيوان بسبب هذه الجراح مات، أما البقية فبعدين جوي ما لهم تأثير يعني، فأثخن بالجراح وأشرف على الموت، ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا، هذا الآخر لم يكن واجدا للشروط ما يأثر. المهم أنه ذاك اللي كان واجد للشروط هو الذي يسبب القتل فيحل أكله. مسألة، إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال، دزينا على حيوان محلل ولكن صاد حيوان آخر، مو هذا الحيوان اللي احنا دزينا عليه، دزينا على غزال وجاب لنا فد حيوان آخر مثلا وعل صحراوي مثلا وحشي، هذا أيضا حلال وطاهر. إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك يعني محلل بالصيد فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر، نفس الحيوان صاده وصاد وراء حيوان اثنين يعني جاب منه يعني حلال. مسألة، لو كان المرسل متعددا كما ذكرنا الآن أنه لا يشترط أن يكون المرسل واحدا، وحدة المرسل ليست شرطة، لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم يسمي أحدهم متعمدا، هذا واحد منهم لم يسمي، هذا الصيد يكون حراما. وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلما، هذا الشرط ما متوفر كان به على النحو المتقدم في المسألة، فإن الصيد حينئذ نجس وحرام. مسألة، لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب، إحنا الشيعة يعني نشترط أن يكون اللي يصيد فقط الكلب بنص الآية، وعلمتم من الجوارح مكلبين، فالكلب هو الوحيد اللي إذا صار يحل الصيد، أما غير الكلب الصقر وغيرها من النمر مثلا والعقاب هذه حتى لو كانت مدربة ومعلمة على الصيد وصادت وقتلت يعني لا يحل أكله. نعم، إذا صاد الصقر مثلا وربى الحيوان ولحق الصياد ويذبحه قد يحل أكله. لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي في مثل هذه الحيوانات الأخرى غير الكلب ثم لكاه على النهج المقرر في الشارع حل أكله، والحمد لله رب العالمين.